البشير فأقبلوا طربا وما رأت المدينة مثله من مشهد.
مسعد الأنصار حين أطل من هذه الربوع ضياء أعظم سيدي هاموا به حبا وطال حنينهم واليوم تاريخ السعادة يبتدي.
كثير من المسلمين عندما يأتون لزيارة المسجد النبوي الشريف يلحظون وجود بعض المساجد الصغيرة التي حول المسجد. هذه المساجد هي قريبة جدا من المسجد، وربما أبعدها مسافة عن المسجد النبوي الشريف لا يبعد أكثر من 500 متر. ما أصل هذه المساجد؟ ما هي قصتها؟ هل تريدون أن تعرفوا الإجابة على هذه الأسئلة؟ إذن تابعونا في هذه الحلقة من حلقات برنامج مدينيات الذي يأتيكم كل مرة من المدينة المنورة.
في زاوية أخرى من زوايا ساحات المسجد النبوي يقع معلم مهم تتبعه معالم مهمة، وهذا المعلم الكبير هو مسجد المصلى أو الغمامة ومصليات العيد التي حولها. وفي البداية ربما يتساءل متسائل أو يتعجب متعجب من وجود هذه المساجد بالقرب من المسجد النبوي الشريف، وهل كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون في هذه المساجد ويتركون الصلاة في المسجد النبوي؟
لم يترك الصحابة رضي الله تعالى عنهم سواء أبو بكر أو عمر أو علي رضي الله عنه الصلاة في مسجد رسول الله وإمامة المسلمين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أنهم كانوا يصلون بالناس في مسجد رسول الله، فكيف يتركون مسجد رسول الله ويتخذون تلك المواضع مساجد لهم؟ وإنما صلوا صلاة العيد في ذلك الموضع مكان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وللفائدة، فإن أول عيد صلاه عليه الصلاة والسلام في مصلاه في المدينة كانت في السنة الثانية للهجرة، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي في أماكن متعددة من المناخة، وسيرد أماكنها بالتفصيل في هذه الحلقة. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على ميدان المصلى أو التضييق عليه، فعن يحيى بن الفرات قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فقال: هذا مستمطرنا ومصلانا لأضحانا وفطرنا، لا يضيق ولا ينقص منه شيء. وبقيت المناخة ساحة كبيرة مفتوحة لكل من يرد إليها سواء من الزوار أو من أهل المدينة، وكانت مناخا لإبل الحجاج والزوار القادمين لمسجد رسول الله، وبقيت كذلك إلى عهد قريب. أول هذه المساجد وهو مسجد الغمامة أو مسجد المصلى، وكما هو واضح فلهذا المسجد اسمين، وسبب أنه سمي المصلى لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مواقع متعددة من ميدان المصلى، ثم صار يصلي في آخر عمره مكان مسجد المصلى حتى توفاه الله. أما سبب تسميته بمسجد الغمامة فلأنه قد ذكر أن غمامة حجبت الشمس عن رسول الله وهو يصلي الاستسقاء في هذا الموقع، فهذا الاسم مستحدث فهو غير موجود في كتب الأقدمين ممن كتب عن المدينة. ويبعد مسجد الغمامة عن باب السلام قريبا من نصف كيلومتر، ومن المرجح أن أول من بناه عمر بن عبد العزيز في إمارته على المدينة، لأنه كان يتتبع المواقع التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من أشار إليها السمهودي وجدده بعد ذلك السلطان حسن من قلاوون في العام 61 بعد 700 للهجرة، وأول من أشار إلى المسجد بعد بنائه العثماني المستشرق بيرتون، والعمارة الموجودة الآن هي من عمارة السلطان عبد المجيد الأول، ثم رممه بعد ذلك السلطان عبد المجيد الثاني بين عامي 1293 للهجرة وعام 1327 للهجرة. وفي العهد السعودي الزاهر تم تجديد عمارته مع المحافظة على طابعه العام المميز عن باقي المساجد، وفي عام 1411 تم الترميم الشامل للمسجد. أما عن وصفه كما ذكره صاحب كتاب مساجد أثرية في المدينة أن المسجد مستطيل الشكل يتكون من جزئين مسقوفة بالقباب الكبيرة ثم القباب الصغيرة، ومدخله شمالي، بقية الواجهة محجوزة بحديد، ومساحته 770 مترا مربعا، وبركنه الشمالي الغربي مئذنة قصيرة.
لفطرنا وضحانا والاستسقاء، ويصلى في الاستسقاء. صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء في مجملها هي دعاء لله سبحانه وتعالى، هي استغفار ودعاء وطلب المغفرة وطلب الرحمة من الله، وفيها تجلي لله سبحانه وتعالى في هذه الأوقات.
بالنسبة لمسجد المصلى فيسمى بمسجد الغمامة، وذكر بعض أو ذكر أن غمامة وسحابة ظللت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس، ولذلك سمي بمسجد الغمامة. هذا المسجد بني بعد ذلك في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم توالى بعد ذلك ترميمه والعناية به، وبني في زمن الخليفة العثماني عبد المجيد العثماني في القرن 7 الهجري تقريبا، ثم توالت الدولة السعودية وفقها الله لما يحب ويرضى بناء ذلك بل صيانة ذلك المسجد وترميمه، خاصة في زمن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز عام 1411 للهجرة. مسجد الغمامة يقع، أو نقول مسجد المصلى يقع، من الناحية الجنوبية الغربية من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبعد عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقارب 1000 ذراع كما ذكر ذلك ابن حجر وغيره من المؤرخين، بما يقارب 0.5 كيلو عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لماذا اختير؟ هل فقط لأنه مساحة كبير؟ ولكن هنالك سبب، توجيه من الله سبحانه وتعالى. فإذا نحن كذلك نتوخى الصلاة فيه والدعاء ونسأل الله فيه. قد إن شاء الله نصادف لحظات إجابة، أو يكون هذا المكان فيه سبب للإجابة أو فيه بركة ما، وإلا لما أمر للصلاة فيه.
يا صاحينا بكي المدونة بعد من قد كان فيها سكنا، بعد من قد كان فيها سكنا، وننادي في فراغ مطلق بعدهم في دارهم وحزنا، بعدهم في دارهم وحزنا، طالما كنا بها في دعاة نجتني في قربهم ما يفتنى، كم بلغنا بين أكناف الحمى من ليالات المنى ما سرنا، من ليالات المنى ما سرنا، طالما كنا بها في دعاة نجتني في قربهم ما يفتنى، كم بلغنا بين أكناف الحمى من ليالات المنى ما سرنا، من ليالات المنى ما سرنا.
وثاني هذه المساجد هو مسجد أبي بكر الصديق، وهو يقع في الجهة الشمالية الغربية من مسجد الغمامة على بعد 40 مترا منه، ويبعد عن المسجد النبوي 335 مترا. فأول من بناه مثل سابقه عمر بن عبد العزيز عام 93 للهجرة، وسمي بمسجد أبي بكر لأنه رضي الله عنه صلى فيه في خلافته. وهناك قول أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فيه، ولكن الثابت صلاة الصديق فيه. أما بناء المسجد الحالي فهو من بناء السلطان العثماني محمود خان حسب النص الموجود على المدخل ومكتوب بخط بارز: هذا مسجد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وفوق هذه الكتابة بسطر مكتوب: طغرة السلطان محمود داخل دائرة. ومساحة المسجد الحالية 300 متر مربع، وهو عبارة عن جزئين: جزء مسقوف بقبة، ومدخل المسجد من الجهة الشرقية ومنارته شرقية شمالية.
أما مسجد أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فهو أيضا صلى أبو بكر رضي الله تعالى عنه في موضع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى السنوات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. صلى أبو بكر رضي الله عنه في ذلك الموضع الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمي غلبة بمسجد أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو يقع شمال مسجد الغمامة أو مسجد المصلى.
والمسجد الثالث من مساجد المصلى التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم هو مسجد علي بن أبي طالب، وهو في شمال مسجد أبي بكر، ويبعد عن التوسعة الثانية للحرم الشريف 290 مترا مربعا، وسمي بذلك والله أعلم لأن الصحابي الجليل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه صلى به بالعيد حين كان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه محاصرا.
مسجد علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فهو مسجد أيضا صلى فيه علي رضي الله تعالى عنه صلاة العيد حينما كان عثمان رضي الله تعالى عنه محاصرا من قبل الخوارج في بيته وسنة حجة المسلمين، فصلى علي رضي الله تعالى عنه بالناس صلاة العيد في ذلك الموضع الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أول من بنى هذا المكان أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز حين كان واليا على المدينة، فقد ذكر السمهودي أن المسجد أهمل واختفى حتى صار بعض الحجاج يدفن فيه موتاهم أيام نزولهم حوله، حتى بناه مرة أخرى أمير المؤمنين زين الدين ضيغم المنصوري. ومن المساجد حول هذا المسجد مسجدي عمر بن الخطاب ومسجد عثمان بن عفان، فما هو أصلهم التاريخي؟
بالنسبة لمسجد عمر رضي الله عنه فهو مسجد بني في زمن الخليفة العثماني أيضا وشيد في القرن السابع الهجري، وبقي على ما هو عليه حتى توالت ترميمات والبناء وتشييده، وخاصة في زمن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، فإنه قامت وزارة الحج والأوقاف بصيانته وترميمه وإخراجه على الوجه اللائق. وأحب أن أنبه لأن مسجد عثمان رضي الله تعالى عنه هذا المسجد أنشئ في القرن الخامس عشر الهجري، وكأن من كان في ذلك الوقت رأى أن تكتمل منظومة تلك المساجد ببقية الخلفاء، حيث أن في نفس الميدان مسجد أبي بكر ومسجد عمر ومسجد علي رضي الله عنه، فرأى بعض المحسنين أن ينشئ مسجدا في ذلك الموضع حتى تكتمل منظومة تلك المساجد بخلفاء النبي صلى الله عليه وسلم.
وهنا تساؤل آخر، فهناك مسجد في مكان قريب من هذه المنطقة وهو مسجد بلال، فهل هو تاريخي؟
هناك من يزور مسجد بلال ويظنه أنه مسجد أثري، في الحقيقة أن الموضع كان موضعا تجاريا، ورأى رأى صاحب العقار أن ينشئ سوقا، أن ينشئ مسجدا لمن يصلي للمصلين في ذلك الموضع، فسمي بمسجد بلال، وفي الحقيقة ليس له علاقة بالتاريخ، وإنما هو مسمى سمي به ذلك المسجد. وكما ذكرت سابقا أنه إذا حان وقت الصلاة والجماعة وأراد المسلم أن يصلي فلم يجد إلا تلك المساجد فإنه يصلي بها، أما إذا كان غير ذلك فلا يقصدها ولا يتكلف للذهاب إليها إلا من باب معرفة التاريخ ومعرفة المواضع التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم، من باب المعلومة العلمية الثقافية لا من باب الزيارة والتبرك وما عدا ذلك، والله أعلم.
الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، كل منهم عندما تولى الخلافة صلى ولكن لم يصلي في مصلى الرسول صلى الله عليه وسلم الأخير، ولكن صلى في الموقع اللي الآن مقام فيه، هو أساس المصلى كان ومصلى عيد، ولكن هو احترام للرسول صلى الله عليه وسلم كما فعلوا في المنبر عندما لم يرتقوا إلى درجة الأخيرة، كل واحد فيهم كان ينزل درجة من درجة المنبر، كذلك فعلوا في الصلاة، لم يصلوا في آخر مرة في آخر موقع صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فسميت بأسمائهم، هي يعني تيمنا بهم، وليس لها أساس إنه هذا المسجد هو الذي بنى علي سيدنا علي بن أبي طالب أو هذا المسجد هو الذي بنى سيدنا عمر، لا، هي كلها مصليات العيد. هذه الآن نشاهدها أربعة، وكان في مسجد بلال يطلق عليه في منطقة العنبرية، في مسجد عثمان بن عفان في باب الشامي داخل القلعة كان موقعه، وفي مسجد نقول له سيدي مالك كان في الحماطة. هذه سبع المواقع التي صلى فيها الرسول صلى الله
عليه وسلم. يا صاحين بك المدن بعد من قد كان فيها سكنا، بعد من قد كان فيها سكنا، وننا بفي فراغ مطلق بعدهم في دارهم وحزنا، بعدهم في دارهم وحزنا، طالما كنا بها في دعاة نجتني في قربهم ما يجتنى، كم بلغنا بين أكناف الحمى من ليالات المنى ما سرنا، من ليالات المنى ما سرنا.
مسجد الإجابة. هذا المسجد له أسماء متعددة، فأولا يقال له مسجد الإجابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا الله فيه وطلب ثلاثة فأجاب الله دعوتين منها ومنعه الثالثة. فعن عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا، فقال صلى الله عليه وسلم: سألت ربي ثلاثة فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة واحدة فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. ويقال له أيضا مسجد بني معاوية لوقوعه في حي بني معاوية من الأنصار، فقد قال السمهودي: ومنها مسجد الإجابة، وهو مسجد بني معاوية بن مالك بن عوف من الأوس. ويقع هذا المسجد على بعد 300 متر تقريبا شمالي البقيع على العدوة الشرقية لشارع الملك فيصل وهو شارع الستين الآن، ويبعد عن مبنى التوسعة السعودية الثانية للمسجد النبوي أكثر من 500 متر. أما عن المسجد عبر التاريخ فتفيد الأحاديث الواردة في هذا المسجد أنه كان مبنيا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأورده ابن شبه ضمن المساجد التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أشار إليها ابن النجار بقوله: ومسجدان قريبان من البقيع، أحدهما يعرف بمسجد الإجابة وفيه اسطوانات قائمة ومحراب مليح وباقيه خراب. وذكره المطري المتوفى سنة 741 للهجرة بتاريخه، ويعرف هذا المسجد بمسجد الإجابة، وهو شمالي البقيع على يسار الطريق السالك إلى العريض وسط تلول، وهي آثار قرية بني معاوية، وهو اليوم خراب. وبقي المسجد على هذه الحالة إلى بداية القرن التاسع الهجري كما صرح بذلك المراغي وتحدث عنه الفيروز أبادي والخوارزمي والمكي. كم مصلي يحتمل المسجد؟
حدود 5000 مصلي. 5000 مصلي؟
في قسم؟
نعم في قسم للنساء، وكذلك فيه عزكم الله دورات مياه للداخل المسجد، وأخرى للعائلات، وفي رمضان تقام فيه إفطار صائم، والحمد لله تقام فيه تراويح.
يبدو أن قرب المسجد من مستشفى الأنصار كان له دور أنه يكون دائما مستحيم وفيه مصلين دائما.
نعم حقيقة، يعني مسجد هذا المسجد بما أنه بجوار المستشفى، مستشفى الأنصار، وكذلك أنه يعني حوله كلها فنادق وأماكن للنزلاء، فيكثر المصلين فيه وكذلك المعتبرين.
وفي نهاية القرن التاسع الهجري أفاد المؤرخ الكبير السمهودي بترميم ما تخرب من المسجد، وقال تحت عنوان مسجد الإجابة، وهو مسجد بني معاوية بن مالك بن عوف من الأوس، وهذا المسجد هو المراد بقول ابن النجار في المسجدين اللذين أدركهما خرابة قريب البقيع، أحدهما يعرف بمسجد الإجابة، وليس به اليوم شيء من الأساطين، فقد رمم ما تخرب منه، وذرعته فكان من المشرق إلى المغرب 25 ذراعا، وكان من القبلة إلى الشام 20 ذراعا. وقال محمد الحسيني: أما مسجد الإجابة فهو لبني معاوية في شمال البقيع على يسار السالك إلى العريض. وفي منتصف القرن الرابع عشر الهجري قال عبد القدوس الأنصاري: يقع هذا المسجد في ضاحية المدينة الشرقية شمال البقيع، وهو اليوم خرب، والمسجد بني بالحجارة والجير على طراز بنايات الدولة العثمانية، وفيه محراب، وكان ذا قبة. أما وصف المبنى الحالي ونظرا للأهمية التاريخية التي يحتلها مسجد الإجابة، فقد تم بناؤه وتوسعاته في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله، وذلك في سنة 1418 للهجرة. والمسجد عبارة عن مبنى مسقف مساحته الإجمالية نحو 1000 متر مربع، ويحتوي على مصلى للنساء في الجهة الشرقية الشمالية بمساحة 100 متر مربع، وارتفاع السقف يتراوح بين 3 أمتار و7 أمتار. وفي مقدمة المسجد قبة، وفي الجنوب الشرقي منارة مع الهلال، وفي الجهة الشمالية ملحق لدورات المياه للرجال بمساحة 60 متر مربع، ويحتوي على 15 مواضئ و12 دورات للمياه. وهناك ملحق منفصل للنساء بمساحة 60 متر مربع، يحتوي على 6 مواضئ و5 دورات مياه. وفي الشمال الغربي للمسجد مستودع للمسجد، وقد بلغت التكلفة الإجمالية لبناء المسجد 1,500,000 ريال.
الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني معاوية في يوم كذا لاستضافة منهم، استضافوا بني معاوية وصلى في مسجدهم. أين المسجد هذا وأين؟ فإذا عرفنا موقع بني معاوية وعرفنا المسجد اللي هو الآن مسجد الإجابة، يطلق عليه مسجد الإجابة ومسجد بني معاوية، استطعنا أن نعرف حركة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كان يرتاد الحارات والقبائل حول المدينة المنورة الذين هم يشكلون كتلة المدينة وجسم المدينة، ولم يقتصر بقاؤه على المسجد النبوي أو بيوته صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يطلع، كان يخرج إلى الصحابة الكرام، إلى القبائل.
وأتى الخير إلينا
بالبسمات، يقبل البشر علينا،
فأتى بالمكرمات
وأتى الخير إلينا.
لعل ما قدمناه لكم في هذه الحلقة قد حاز على رضاكم وإعجابكم. إلى حلقة أخرى ولقاء آخر من لقاءات برنامج مدينيات، أترككم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فأقربا وما رأت المدينة مثله من مشهد،
ما أسعد الأبصار حين أطل بها هذه الربوع ضياء أعظم سيدي،
هاموا به خبا وقال حديثا، واليوم تاريخ السعادة.